بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الصمت إلا من خير، والترهيب من كثرة الكلام. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. قال: وعن البراء بن عازب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الأدب، والمصنف رحمه الله تعالى عقد بابا سمى الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام. الصمت هو السكوت، الصمت هو السكوت عن قصد، السكوت عن قصد. والصمت إما أن يكون عبادة، وإما أن يكون عادة، إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة. فأما الصمت الذي هو عبادة فقد كان معروفا في الأمم السابقة، ولذلك الصمت كان عبادة عند من كان قبلنا، فالله جل وعلا ذكر هذا في كتابه العزيز، قال سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال جل وعلا عن زكريا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. في الآية الأخرى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ولذلك كانوا يتعبدون الله بالصمت، فكان الصمت عندهم عبادة، حتى إنهم يطلقون عليه صلاة، يصمتون وربما أغمضوا أعينهم أو شيء من هذا القبيل، فكان عبادة عندهم. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس بشيء، ولذلك لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالصمت، لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالصمت. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا واقفا في الشمس، فسأل عنه: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، صحابي جليل. قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. قال: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم له نذر الصوم، وأبطل نذر الصمت والسكوت، وكذلك القيام في الشمس. لماذا؟ لأنه ليس في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صمت العادة فهو يصمت الإنسان صمتا عاديا، حيث أنه يكون مثلا صامتا أو ينزع إلى الصمت مثلا، هكذا عادة وليس لقصد، هذا من أمور العادات. بالنسبة لما ورد في الشرع عندنا من مسألة الصمت والكلام لا بد من تفصيله، فالأصل في المسلم أن يتكلم بالخير، أن يتكلم بالخير. ولذلك الله جل وعلا قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا كيف يتم؟ بالكلام. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يكون بالكلام أيضا، وهو أحد مراتب الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. قل جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. كيف يرتل القرآن؟ بالكلام، يقرأ. ولذلك الكلام إما أن يكون فرضا واجبا كقراءة الفاتحة في الصلاة، وكذلك بقية أركان واجبات الصلاة، أيضا ما يتعلق بالمناسك فيما يشرع فيه الكلام، وإما يكون مسنونا كقراءة القرآن وذكر الله وغير ذلك من الأمور والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان مطالب بأن يرطب لسانه بذكر الله، يعتني بقول الخير، قول الخير. وأما الصمت الذي رغبت فيه الشريعة فهو الصمت الذي يكون عن الباطل، الصمت الذي يكون عن الباطل، هذا هو الذي رغبت فيه الشريعة. ولذلك قال ابن عبد البر: إنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل، الصمت عن الباطل، مثل ما مضى معنا في المجالس السابقة: غيبة، نميمة، كذب، افتراء، بهتان، هذا كله باطل. فيجب على الإنسان أن يكف عن الباطل. ويقول العيني: الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل، وكذا المباح الذي يجر إلى شيء من ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فأحيانا الكلام المباح قد يؤدي ماذا؟ إلى الحرام، والوسيلة تأخذ حكم المقصد كما هي القاعدة المتقررة. أما الصمت المذموم الذي ذمته الشريعة فهو الصمت عن تبليغ العلم، مثلا كتم العلم، هذا مذموم والعياذ بالله، من كتم علما ألجم بلجام من نار. كذلك الصمت عن قول الحق بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، سبق تقرير هذا في مجالس متنوعة ومتعددة هنا وفي غير هذا المسجد. كذلك الصمت الذي يؤدي إلى هلكة معصوم، مثلا كأن ترى إنسانا يوشك أن يوقع في هلكة معنوية أو حسية فتصمت عن ذلك مع قدرتك على الكلام، هذا صمت مذموم. المعنوية كأن ترى رجل يقع في البدع، يقع في الضلال، يقع في الغلو والتشدد، مثلا المذموم، فتترك ذلك أوقعته في هلكة، هذا صمت مذموم. أو ترى إنسان يرتكب مخالفات شرعية مثلا، هذا صمت مذموم. أو هلكة حسية كرجل يمشي وأمامه حفرة مثلا أو مهلكة، فتتركه أنت بصمتك هذا ارتكبت شيئا محرما. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في الصمت عن العلم، كما لا خير في الكلام عن الجهل، كما لا خير في الكلام عن الجهل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والصمت عما يجب من الكلام حرام، سواء اتخذه دينا أو لم يتخذه، سواء اتخذه دينا أو لم يتخذ. والصمت عما يجب من الكلام حرام، سواء اتخذه دينا أو لم يتخذ. ويقول أيضا رحمة الله عليه: فقول الخير هو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه، خير من السكوت عنه. والمقصود بأن الكلام على عن الصمت والكلام لا بد فيه من هذا التفصيل، وأن هناك صمت محمود وصمت مذموم، وأن الصمت إذا اتخذه الإنسان تدينا فيما لا يعني فيما لا هو مشروع فإن هذا يكون من البدع، لأن هذا في شرع من قبلنا، والقاعدة الشرعية الأصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. وقد ورد المنع عن الصمت تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصمت. هذا هو التفصيل الذي نفتتح به درس هذا اليوم. ولذلك المصنف ذكر أول ما ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنبه هنا إلى أن غالب الأحاديث المذكورة تحت هذا الباب مرت معنا في مجالس سابقة، إما في الصدقات، إما في النميمة، إما في الغيبة، إما في العتق مثلا. أغلب الأحاديث اللي ذكرها المصنف مرت معنا ووقفنا معها، ولذلك يعني قد نمر عليها مرورا سريعا ونكتفي بالتعليق السابق. قال: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن أهل الإسلام يتفاضلون فيما بينهم، فهناك فاضل وهناك مفضول. أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني كف لسانه ويده عن أذية المسلمين، كف لسانه ويده عن أذية المسلمين. طيب، من سلم المسلمون من لسانه يعني يصمت عنهم، أي صمت هذا؟ الصمت المحمود عن الكلام المذموم، الغيبة، النميمة، البهتان مثلا، الاستهزاء، السخرية، اللعن، الشتم، السب مثلا وغير ذلك. فمن كف لسانه عن المسلمين فهو من أفضل أهل الإسلام، ومن كف يده عن المسلمين بالضرب، ضرب أبشارهم، أخذ أموالهم، الجناية على أطرافهم مثلا، هذا كله إذا كف الإنسان لسانه ويده فهو من أفضل الناس، فهو أفضل أهل الإسلام، فهو أفضل أهل الإسلام. ولذلك يقول سماك بن حرب: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر أو شيئا من أمورهم فيضحكون، وربما تبسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصمت ويديم الفكرة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال الله تعالى لنا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك كان السلف يتعلمون الصمت كما يتعلمون الكلام. الناس الآن يتعلمون الكلام، يأخذون دورات في فن الكلام وفن الخطابة، كان السلف يتعلمون فن الصمت، فن الصمت، يكثرون من الصمت، حتى إن الواحد منهم إذا مر به المار ظن بأنه أخرس، لكنه آثر الصمت على القيل والقال، آثر الصمت على القيل والقال. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم، يعني حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المسلم الحق، هذا هو المسلم الحق، وهذا أفضل المسلمين، الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك طبيعة النفس البشرية محبة الكلام والمشاركة، كثرة الرغي والقيل والقال، ولأجل هذا يكون الصمت في هذا السياق وبهذا الاعتبار عبادة، عبادة. حينما تخطم لسانك وتكثر من الصمت فإنه عبادة. لماذا؟ لأن شهوة النفس داعية إلى الكلام، الرغي والقيل والقال والمشاركة بالحق والباطل، فضول الكلام، فضول السؤال، فلما تصمت فأنت تقربت إلى الله جل وعلا بهذا الصمت. هذا هو المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك ما ندم أحد على الصمت، لكن أكثر ما يندم على ماذا؟ على الكلام، على الكلام.
والكلمة ما دمت تحبسها فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك ملكتك. يقول عمرو بن قيس الملائي: مر رجل بلقمان الحكيم والناس عنده، يعني كنفتيه يجتمعون عنده يأخذون من حكمته ومن عقله. يقول: فقال له رجل: ألست عبد بني فلان؟ لأن لقمان أسود من النوبة. قال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى الغنم عند جبل كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: ما فما بلغ بك ما أرى؟ ما شاء الله أصبحت رأس في الناس. قال: ما بلغ منك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. انظر إلى لقمان الحكيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، ذكره الله عز وجل في القرآن، كان يمسك لسانه ولا يخوض فيما لا يعنيه، ما يخوض فيما لا يعنيه، وكان صادقا في حديثه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك. فكأن اللسان سيف يرفعه الإنسان على رقاب الناس، ولذلك قال: أن يسلم الناس من لسانك. فكأن اللسان أشد وقعا من الحسام على الناس، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله. أحيانا جرح اللسان أشد من جرح السيف والسكين والجرح الذي يقع على البدن. هذاك يندمل، هذا يندمل وذاك يبقى، وذاك يبقى. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة وهو يتردى في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. أمسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاؤه الشجعان. تهاب لقاؤه الشجعان، أصبح أسير هذا اللسان، ولذلك أهلكه وأورده النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير.
نعم، هذا الحديث أيضا مضى معنا في باب العتق في كتاب البيوع، والشاهد منه قال: فإن لم تطق ذلك، يعني ما عندك القدرة على إطعام الجائع ولا سقي الظمآن ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، فإنك تمسك لسانك إلا عن خير. فإن هذا يعدل ما سبق. قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. وهذا الذي ذكرناه في التقسيم السابق، أن في الخير لا تكلم، في الخير، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم العلم، هذا كله خير، هذا كله خير. أما الشر فلا، أمسك لسانك إلا عن خير، كف لسانك. لذلك هذه من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
نعم، مضى معنا هذا في مجالس قريبة قبل 2 أو 3، قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ومسك اللسان سبب من أسباب النجاة، لأن عقبة بن عامر قال: من نجا يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. ولذلك مسك اللسان سبب من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وسبب من أسباب النجاة في الأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية. فمن أمسك لسانه وكفه فإنه سبب، فإنه ناجم بإذن الله تعالى، ناجم بإذن الله في الأمور الدينية والدنيوية. لذلك الآن بعض الناس قد يحصل بينه وبين بعض أصدقائه من الضغينة والحقد والكراهية بسبب اللسان، بسبب اللسان قال كلمة أوغرت صدر صاحبه في أمور دنيوية، قد يكون مزاح أو كلمة هكذا قال. أمسك لسانه، دائما العاقل هو الذي يمسك لسانه، كلما نضج العقل قل الكلام، وكلما خف العقل كثر الكلام. سبحان الله، تجدون الآن أكثر الناس رغي منهم ضعيف العقول، ضعيف العقول أبدا، أكثر الناس رغي وكلام وقيل وقال هؤلاء الذين ما نضجت عقوله، ما نضجت عقوله. حتى على مستوى الأمم تجد الأمة المنتجة اللي في رأس الأمم قليلة الصمت كثيرة العمل، أما اللي يتكلمون ورغي وقيل وقال أبدا تجدهم في ذيل الأمم. وانظر إلى التاريخ البعيد والقريب والحاضر المعاش تجد هذا ظاهرا. فلذلك إذا تم عقل الرجل، إذا تم عقل الإنسان قل كلام أبدا. يقول عمر بن عبد العزيز كان الكلام في من كان قبلنا قليلا، فالله المستعان يشكو زمانه، يقول الكلام كثير، هذا عمر بن عبد العزيز. كيف لو رأى زماننا، ها كيف لو رأى زماننا. وبالمناسبة العلماء يقولون قاعدة، الكتاب كالخطاب. فأحيانا الآن في لسان إلكتروني، ها من خلال هذه التطبيقات وهذه الأجهزة الذكية يقوم مقام القول. الآن بعض الناس قد لا يحرك لسانه لكن يحرك أنامله في هذا الجوال أو في هذه التطبيقات أو الحسابات يكتب. والخطاب كالكتاب، الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. فاللي تكتب مثل الذي تقول محسوب عليك، محسوب عليك ومرصود عليك ومحاسب عليه يوم القيامة. ما يغادر كتابك، ما يغادر كتابك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. بعض الناس الآن يقول أنا سالم، أنا يعني كاف نفسي في بيتي ما أتكلم. طيب واللي في يدك هذا اللي تتكلم فيه استهزاء أو سخرية أو بعض الناس وللأسف يعني يعين أهل الشر من خلال متابعة بعض الحسابات اللي تطعن في دين الإسلام، تطعن في الثوابت في المسلمات، أو حتى التي تريد الشر للبلد يروح يتابعها وكذا. أنت الآن أعنت على الباطل. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تظنن أنك تحاسب فقط على قولك، فما تكتبه كما تقول. نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم.
قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على بيئته.
هذا أيضا مضى معنا في مجال السابق وذكرنا لكم كلام أهل العلم في معنى طوبى. والشاهد لمن ملك لسانه، هذا هو الشاهد، ملك لسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الذي يمسك لسانه بأنه ملكه، ملك استولى عليه، سيطر عليه، ها ملكه، أصبح ملكا تحت تصرفه. لأن بعض الناس لا يملك لسانه، وإنما لسانه هو الذي يملك، وهو الذي يقود صاحبه حينما يرخي له العنان فيلغ ويرتع في أعراض الناس ويقرض في لحوم الناس، نسأل الله. إذن طوبى، طوبى شجرة في الجنة، وطوبى قيل فاز وأفلح لمن ملك لسانه ووسعه بيته، يعني أكثر القعود في بيته إلا لضرورة أو حاجة، وبكى على خطيئته، يعني ما نسي خطيئته وذنبه، دائما يتذكر الخطيئة والذنب ويبكي، طوبى له. نعم.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وفي لفظ من حفظ ما بين لحييه.
نعم، هذه كلها مرت معنا كما ذكرت لكم في مجال السابقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي، يعني يؤدي الحق الذي عليه، ما بين لحييه يقصد اللسان، وما بين رجليه يقصد الفرج، أضمن له الجنة. ولذلك أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، ومن ضمنهما ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، بمعنى أنه استعملهما في طاعة الله عز وجل. أما الفرج فبالزواج والتسري قديما بالحلال، وأما اللسان فبالصمت إلا في الخير، إلا في الخير كما سبق ذكره. نعم.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان.
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، عبد الله بن مسعود بن مغفل الهذلي مولاهم، الذي كان من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من كثرة ما كان يدخل ويخرج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو وأمه، حتى كان الناس يعتقدون بأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحمل نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ذهب معه في ليلة الجن. عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وكان دقيق الساقين قصير القامة رضي الله عنه، ولما رقى شجرة كشفت الريح عن ساقيه، فضحك بعض الصحابة فقال مما تضحكون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون، قالوا من دقة ساقيه، قال إنهما والله في الميزان لأثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. عبد الله بن مسعود أمه رضي الله عنه، ولذلك هو من الصحابة الذين يرجع إليهم في تفسير القرآن. وكان كثيرا ما يقسم بهذا القسم، والله الذي لا إله غيره، دائما أو غالبا يقسم بهذا القسم، والله الذي لا إله غيره. ومن جملة ذلك يقول والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، والمعنى يقصد الصمت، أن الإنسان يحتاج إلى أن يكثر من الصمت، وسجن اللسان يكون بعدم الكلام، بالصمت. وذكرت لكم ما المقصود بالصمت هنا، الصمت عن الحرام وعن الباطل، يصمت عن الحرام وعن الباطل. أما في الخير فلا، في الخير لا، بل يجب على الإنسان أن يبلغ، أن يعلم، أن يأمر، أن ينهى، أن يعظ. ولا بأس أيضا بحديث الدنيا العادي، أهم شيء لا يكون في فضول الكلام. ولذلك الشريعة ما تمنع الحديث العادي، حديث الدنيا، كما ذكرنا قبل قليل حديث جابر بن سمرة، النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة وهم يتحدثون في أمور الجاهلية ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. فالشريعة ما تمنع حديث الدنيا، لا، تمنع الغيبة والبهتان والكذب، هذا اللي تمنع الشريعة. أما حديث الدنيا وقص القصص الواقعية وذكر أحوال الناس والسؤال عن يعني الأشياء التي جرت العادة السؤال عنها مثلا، هذا مما لا بأس به. نعم.
قال وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل يا رسول الله ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال الرجل ألا تخبرنا يا رسول الله؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، ثم ذهب الرجل يقول مقالته فأسكته رجل إلى جنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه.
نعم، هذا حديث عطاء بن يسار. طبعا عطاء بن يسار ليس صحابي، ولذلك الحديث مرسل، أخرجه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى، ولكن له شواهد، الحديث له شواهد، ولذلك صحح الشيخ ناصر الحديث بهذه الشواهد. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، يعني دخل الجنة، دخل الجنة. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعيد الكلام ثلاثا كما مر معنا. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا، يعني يكرر الكلام. ذكرنا لكم الحكمة في هذا فيما سبق. طبعا الرجل هذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: ألا تخبرنا؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال فأعاد الرسول عليه الصلاة والسلام: من وقاه الله شر اثنين دخل الجنة. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ وكررها ثلاثة. ثم ذهب الرجل يقول مقالته، يعني يقول: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فأسكته رجل إلى جنبه. وهذا فيما يظهر بأنه قد يكون أعرابيا، أو قد يكون من الصحابة الذين أسلموا حديثا ولم يعرف عادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عادة الصحابة في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم سكتوا. لما أراد أن يقول في الرابع سكته رجل، سكته فسكت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. وهذا يتفق مع الحديث السابقة التي جاء فيها: من يضمد لي ما بين لحييه وما بين رجليه أو فخذيه أضمن له الجنة. والمقصود وجوب إمساك اللسان إلا عن خير. نعم.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة.
نعم، من حفظ ما بين فقميه، يعني اللحيين، اللحيين كما هو يفسر الحديث الآخر. من حفظ ما بين لحييه، اللحيان هم الفكان، وأيضا تسميان بالفقمين. نعم.
وفي لفظ قال: ألا أحدثك بثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يحفظ الرجل ما بين فقميه وما بين رجليه.
نعم.
قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. قال: وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف كثيرا على أمته من هذا اللسان، من هذا اللسان، ولذلك هذا اللسان قد يقول الكفر، قد يقول الشرك، وقد يقول النفاق والعياذ بالله، وقد يقول الكبيرة، وقد يقول اللمم، قد يقول اللمم. ولذلك إذا تأملت الآن في الكفر يعبر عنه باللسان، يكفر الإنسان بلسانه، الشرك باللسان قد يكون بالفعل، النفاق أيضا، النفاق باللسان قد يكون بالفعل، كذلك كبائر الذنوب مثلا اللعن والغيبة والنميمة والشتم والبهتان باللسان، الصغائر كذلك اللمم باللسان. واللسان شهوة بالنسبة للإنسان، الكلام شهوة عند الناس، مثل ما ذكرنا الناس يتعلمون يحرصون مع ما عندهم من كثرة الكلام، يحرصون على أيضا تعلم الكلام بزيادة، لكن الصمت قليل من يحسنه، قليل من يحسن الصمت، لكن الكلام كثير من يحسنه، والأغلب أن الناس يحسنون الكلام لكن الصمت قليل. ولأجل هذا كان السلف كما ذكرت يتعلمون الصمت كما يتعلم الناس الكلام. وبعض السلف قال: أدبت لساني عشرين سنة حتى استقام. ذكر عن بعض السلف قال رأيت أناسا يؤدبون ألسنتهم تأديب تأديب حتى اعتاد اللسان على الصمت حتى اعتاد. ولذلك اللسان يمكن أن يعود يعود على الصمت يعود على عدم الخوض في القيل والقال وفيما لا يعني الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سفيان بن عبد الله الثقفي ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه، وهذا أسلوب من الأساليب التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الأمر، فأخذ بلسان نفسه كما عند الترمذي من حديث معاذ قال فأخذ بلسان نفسه يعني قبض على لساني وقال كف عليك هذا كف عليك هذا، وهذا أبلغ من قول كف عنك لسانك أو كف لسانك، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين القول وبين الفعل لتأكيد خطورة اللسان. لو قال مثلا كف لسانك نعم، لكن أن يأخذ بلسانه ويقول كف عليك هذا تأكيد على خطورة اللسان، خطورة الخوض، خطورة ترك المجال للسان أن يرتع وأن يلغ وأن يرخى الحبل له على الغالب. ولذلك أخوف ما كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا اللسان. ولا يخفاكم برة أحاديث أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يربي ويعلم ويوجه ويحكم ويذكر حسب المقام حسب المقام. ولذلك هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن اللسان أمره خطير وأنه أشد ما على الإنسان هو هذا اللسان، كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث وأن الرجل يتكلم بالكلمة بالكلمة من سخط الله ها يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، في الحديث الآخر يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلام. كلمة يمكن كلمة قالها في فترة فرح أو فترة انتقام أو فترة استفزاز للآخرين مثلا، مثل ما نشاهد في بعض يعني الحالات والأمور يقول كلمة بمجرد استفزاز لشخص مثلا أو في فترة يعني غمرة فرح أو في والعياذ بالله يعني تبني شيء معين يقول هذه الكلمة لعلها تغضب الذي على العرش استوى، فيزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، ربما هوى بها في النار 70 خريفا. ولذلك بعض الناس الآن قد يعني يريد أن يضحك أصحابه أو يضحك الناس فيأتي بشيء يسخر فيه في دين الإسلام، فهذا ضلال عظيم نسأل الله العافية والسلام. ولا يخفاكم قصة الثلاثة أو النفر الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله جل وعلا آية تتلى إلى يوم القيامة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي رأيت الرجل تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله حديث السفر حديث سفر نقطع به السفر، فما يزيد النبي عليه الصلاة والسلام على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآن للأسف الشديد بعض الناس يتساهل في الاستهزاء بشعائر الدين، إذا جاء وقت الأضحية طلعوا نكت على الأضحية، إذا جاء وقت الصيام طلعوا نكت على الهلال والطرف، إذا جاء وقت العيد أخرجوا شيء من هذا القبيل ويضحكون يضحكون وما يدرون لعلهم أغضبوا الذي في السماء سبحانه وتعالى، نسأل الله يحمينا وإياكم. نعم.
قال وعنه قال قلت يا رسول الله أي شيء أتقي، فأشار بيده إلى لسانه.
نعم.
قال وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأمر أعتصم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك عليك املك هذا، وأشار إلى لسانه.
نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه.
هذه كلها مرت معنا الحديث هذه في مجالس سابقة، وقفنا معها وقفات طويلة نكتفي بها، والمعنى ظاهر. نعم. حديث معاذ أيضا.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على ما في، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائل ألسنتهم؟
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، وأيضا مرة شرحه في مجالس سابقة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بعد هذه النصيحة، بعد هذه الوصية وهذه الموعظة العظيمة التي ذكر فيها أركان الإسلام، ذكر فيها أمور عظيمة هي أصول، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يملك هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: كف عليك هذا. فمعاذ رضي الله عنه قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، مؤاخذون يعني يؤاخذون الله بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا طبعا كما ذكرنا بأن من الدعاء الذي لا يقصد به معناه، أو الكلام الذي لا يقصد به معناه، مثل تربت يداك، ثكلتك أمك، عقرى، حلقى، وشيء من هذا القبيل. هذا كله لا يحمل معنى الدعاء، إنما جرى على لسان العقل. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، شك الراوي طبعا، إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسن. ولذلك اللسان يحصد كما تحصد الآلة الزرع. ولذلك قال: حصائد الألسن، حصائد الألسن. فاللسان يحصد كما تحصد الآلة الزرع، فيجني جناية عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يتقي الله ويخاف الله، ويعلم بأن هذا اللسان هو ملاك هذا الأمر كله، ملاك هذا الأمر كله هو اللسان. فإذا كففت لسانك وأمسكته إلا في الخير، فأنت ملكت الأمر كله، وفقك الله لكل خير. أما إذا تركت للسانك المجال و يعني أطلقت له العنان، فأنت هلكت، لأنك ضيعت الأمر كله. نعم.
في رواية
نعم. طيب.
قال: وفي رواية قال: يا رسول الله، أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك.
نعم.
وفي لفظ أن معاذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة بعد الصلاة المفروضة. قال: لا، ونعما هي. قال: الصوم بعد صيام رمضان. قال: لا، ونعما هي. قال: فالصدقة بعد الصدقة المفروضة؟ قال: لا، ونعما هي. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع إصبعه عليه، فاسترجع معاذ فقال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟
هذا الحديث حديث عظيم كما ذكرت بهذه الروايات، ويشير إلى أهمية الصمت إلا عن خير، وإلى أن الواجب على المسلم أن يحذر لسانه، وأن مسك اللسان وكفه هو في واقع الأمر يقود إلى أمور خيرة وطيبة، وأن ترك اللسان هكذا يقود إلى مهالك، يقود إلى مهالك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ: يا رسول الله، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الصلاة المفروضة، قال يعني قال له: الصلاة بعد الصلاة المفروضة؟ قال: لا، ونعم ما هي. نعم الصلاة بعد الصلاة، لكن ذكر الصوم أيضا وذكر الصدقة، فلما عدد له قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال أن تكف لسانك، أشار إلى لسانه ثم وضع أصبعه عليه، قال: هكذا، هذا أفضل الأعمال، كف لسانك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ: إنا لله وإنا إليه راجعون. قل معاذ: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: أنؤاخذ بما نقول أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا، ضرب على منكبه مرارا، فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك ما من شيء تقوله وما من لفظة تنفلت من عذبة لسانك إلا وقد سجلت لك أو عليك. يقول جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، أي قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. يقول المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لا تظنن شيئا قلته مما يسخط الله أنه يغيب تنساه، لكنه يأتي يوم القيامة تحاسب عليه. أحصاه الله ونسوه، أنت نسيت، لكن يأتي الشاهد الكتاب، وأيضا تنطق الجوارح، تنطق الجوارح وتشهد عليك يوم القيامة. وهذه الآيات والأحاديث والله يقشعر لها البدن، وتجعل من لديه أدنى مسكة عقل ومن لديه إيمان يخاف، يخاف ويحرص على أن لا يخوض في كل شيء. أغلب الناس أنا خاصة في وقتنا هناك مغريات للكلام، هناك أبواب فتحت على الناس تغريهم بكثرة القيل والقال والكلام، أصبح الناس يتحدثون في كل شيء، أصبح شهوة الكلام، شهوة يتحدث في كل شيء، يشوف الناس تتكلم يقول: أنا ليش ما أتكلم؟ يخوض في كل شيء، في الحق والباطل وفي الصح والغلط وفي أمور الشرع وأمور الدنيا، المهم أن يتكلم، المهم أن يتكلم، ويعتقد بأنه إذا تكلم هذا هو صاحب الشخصية وإثبات الوجود، وما يدري مسكين يعني أغلب هذا الكلام مسجل عليه وقد يكون سبب من أسباب وروده النار، نعوذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تزال سالما ما سكت، ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. أنت ما دامك ساكت فأنت في أمان، تتكلم ينظر، في خير كتب لك، في شر كتب عليك. إذا في خير كتب لك، تقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، يا ما أعظم هذا، هذا يملأ الميزان، تقرأ القرآن يملأ الميزان،
تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يملأ الميزان، تتلطف مع والديك بالعبارات الرقيقة والكلام الجميل يملأ الميزان، لكن بقية الكلام لا، هذا عليك، نسأل الله العافية والسلام. نكمل بعد الأذان.
بسم الله. نعم.
قال: وعن أسود بن أصرم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصيني، قال: تملك يدك. قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك. قال: قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يدك إلا إلى خير، فلا تقل بلسانك إلا معروفا.
نعم، هذا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد قال أملك، قال تملك لسانك، كما ذكرنا قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول أملك لسانك، وأحيانا يجمع بين القول والفعل ويضع أصبعه على لسانه أو يجذب لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني، قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني، قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني، قال: لا تخف في الله لومة لائم.
نعم، هذا الحديث مضى معنا في كتاب القضاء، والشاهد قل الحق وإن كان مرا، يعني هذا في الخير، وكذلك يعني ما يتعلق بكثرة الضحك فإنها سبب من أسباب موت القلب المعنوي. نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله، فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء.
وهذا فيه حث على إشغال اللسان بقراءة القرآن وبذكر الله، قراءة القرآن وبذكر الله. والله جل وعلا سهل قراءة القرآن ويسرها، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع ذلك تجد أغلب الناس الآن لا يقرؤون القرآن. وكذلك ذكر الله عز وجل سهله الله عز وجل تسهيلا، حتى إنه يعني أسهل شيء على اللسان، لكنه ثقيل على كثير من الناس بسبب تسويل الشيطان، نسأل الله السلام. المقصود بأن الإنسان يكثر من قراءة القرآن وذكر الله، فإنها سبب من أسباب تعويد اللسان على الخير. نعم.
قال: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعن قال وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني، قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه.
نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
نعم، هذا أيضا مضى في مجالس قديمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع وتذل، هذا المعنى. الأعضاء كلها تخضع للسان وتقول اتق الله. الأعضاء تقول للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججت. ولذلك اللسان هذا هو سبب من أسباب الاستقامة وعدم الاستقامة بالنسبة لبقية الأعضاء. نعم.
قال: وعن أبي وائل عن عبد الله أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
نعم، يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، هذا هو الواقع. وصية عظيمة، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، هذا هو الواقع. نعم.
قال: وعن أسلم أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد.
نعم، هذا نعم في رواية،
وفي لفظ قال: إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته.
ضرب اللسان، نعم. قال: مه، يعني اكفف. عمر بن الخطاب يقول: دخلت على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، يعني جر لسانه ويلوم لسانه، ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر الذي هو سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يهضم حق نفسه ويحط من نفسه ويتهم نفسه. وهو من؟ هو المبشر بالجنة، هو أول خليفة للمسلمين، هو أول من بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، هو من أول من أسلم من الرجال، ومع ذلك كان يلوم نفسه ويجبذ لسانه ويحط من يتواضع لله عز وجل. وعمر يقول له: مه، غفر الله لك. فيقول النبي، فيقول أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. ويروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. وهذا يتفق مع الحديث السابق أن الأعضاء تكفر اللسان، تخضع وتذله. قد كان السلف على هذا المنوال رضي الله عنه، يقلون الكلام ويكثرون الصمت ولا يشتغلون إلا بطاعة الله عز وجل. ولذلك يقول الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في نفسه. الآن الناس يتفاخرون بالذي يتحدث أكثر، إذا جلسوا في مجلس قالوا: ما شاء الله، فلان هو اللي يعني يتكلم، هو اللي كذا. السلف على العكس: أطولهم سكونا أفضلهم في نفسه، أفضل شخص هو الذي يكثر الصمت، على عكس ما نحن عليه الآن. ويقول محارب: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت. قاسم بن عبد الرحمن يقول: غلبنا بطول الصمت. ويقول الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة يحفظ كلامه، إلا في الخير طبعا. ويقول إسماعيل بن أمية: كان عطاء بن رباح، هذا الإمام الجهبذ، كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد، كأنه يوحى إليه، لأن كلام حكمة رحمه الله تعالى. ويقول خارج بن مصعب: صحبت بن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. ما تكلم، يقول: ما أذكر أني تكلم كلمة تسجل عليه. هذا المعنى، تسجل عليه. هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنه. لقمان الحكيم يعظ ابنه ويقول: يا بني، إذا افتخر الناس بالكلام فافتخر بالصمت، إذا افتخر الناس بالكلام أنت افتخر بالصمت. وكانوا يقولون: إذا قل العلم كثر الكلام، وإذا كثر العلم قل الكلام. وهذا سبحان الله مجرب، هذا مجرب. وكانوا يقولون أيضا: بقدر ما يصمت اللسان يعمر الجنان، القلب يعني، وبقدر ما يتكلم اللسان يخرب الجنان، يخرب القلب. شوف بعض الناس الآن قلبه قاسي، السبب لسانه، يشعر بقسوة في قلبه، وحشة في صدره، السبب اللسان، الرغي والقيل والقال. وكانوا يقولون: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام. هكذا كانوا رضي الله عنهم. نعم.
قال: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي لفظ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار.
نعم، انظر إلى هذه الأحاديث بهذه الروايات. الحديث الأول يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيه، يعني هكذا يقول هذه الكلمة أصلا ما يدري معناها ولا يعرف مضمونها، وإنما هكذا يقولها مع القائلين ويخوض مع الخائضين، شيء يسخط الله عز وجل، ما يتبين ما فيه. هذا جنس من الناس. الجنس الآخر يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يقول ما فيها شيء، هو يقول ما فيها شيء هذه الكلمة عادي، لكنها تسخط الذي على العرش استوى. الثالث: رجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لكن لا يلقي لها بالا، ما همه، عند من قسوة القلب الشيء الذي جرأه وشجعه أن يقول هذه الكلمة. الصنف الرابع: رجل يتكلم بالكلمة ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، ما يتوقع أنها فعلا مثل هذه الكلمة يحاسب عليه. يعني بعض الناس يقول: معقول يا أخي، يعني معقول الله يعذبني على هذه الكلمة؟ لاحظ أجناس الناس وأنواع الناس وأصناف الناس في مثل هذا الأمر. ولذلك أي كلام فيه سخط لله عز وجل، سواء قصدته أو لم تقصده، تبينت ما فيه أو لم تتبين ما فيه، فانتظر العقوبة، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يهوي بها 70 خريفا في النار، يعني 70 سنة، نعوذ بالله. لذلك الإنسان يجب أن يعد كلماته، يجب على الإنسان أن يعد كلماته، وأن لا تخرج الكلمة إلا وقد تيقن بأنها في الخير، وأن ستكتب له لا عليه، ستكتب له لا عليه. كما ذكرت قبل قليل: ما ندم من أطال الصمت، وكم ندم من تكلم. وأحيانا الإنسان الله عز وجل أعطاه عقل ويتبصر في هذه الأشياء، والكلمة التي لا تتبين فيها انتظر واسأل مثلا. فليس بالضرورة أن تتكلم في اللحظة نفسها. ولأجل هذا لا يظن أن أحد يقول: والله أنا ما أدري، أنا سمعت هذه الكلمة، خط مع الخائضين. يوجد الآن من الناس من يخوضون في عظائم الأمور، نسأل الله العافية، والله يقشعر لها البدن، ومسكين هو في حالة من الفرح والسرور ويضحك الناس، أو أنه يرى بأنه والله أصبح له قيمة وله مكانة وشخصية مثلا، لأنه تكلم في دين الله أو تكلم في رموز أهل الإسلام مثلا. هذا شيء غاية في الخطورة. في أناس الآن حطوا رحالهم في الدار الآخرة، بعض الناس يتكلم فيهم بالباطل، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يحذر الإنسان ويخاف ويحرص على أن يمسك لسانه، وأن يكثر من الصمت، وأن يبكي على خطيئته، وأن يشتغل بما فيه الخير، وليحذر من الخوض. اللسان هذا عدو إن تركت له المجال. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار؟
صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير مثل ما ذكرنا، ما يتعلق بالنكت والطرف والمقالب والمواقف، هذا شيء خطير جدا. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. والمزاح، سبق أننا ذكرنا في مجلس سابق المزاح المحمود والمزاح المذموم، فصلنا وذكرنا الضوابط في هذا. نعم.
قال: وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
نعم.
قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
كل هذا مر معنا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه.
نعم.
قال: وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا قال: استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقال: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. قال: وروى أبو يعلى أيضا والبيهقي عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: وشهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه.
نعم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث أو بهذه الأحاديث تفيد أن أولا لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله، هذه القاعدة الأولى وهي مقررة في أبواب العقائد. الأمر الثاني أنه لا يقال فلان شهيد، قد بوب البخاري على هذا بابا قال: باب لا يقال فلان شهيد. الأمر الآخر، لا يجوز الجزم بأن فلان في الجنة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة لابنها: هنيئا لك يا بني الجنة، ولما قال الرجل قبل ذلك قال: أبشر بالجنة، قال: أولا تدري؟ لعله قال كلمة، لعله تكلم فيما لا يعني، يعني قال كلمة ما تعنيه، أسخطت الله عز وجل فأوجبت له النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على أنه أحيانا قد يكون الرجل يأتي بالعمل الصالح فيعاقبه الله عز وجل بكلمة يقولها تسخطه سبحانه وتعالى. يعني بعد هذه التطوافة من الأحاديث العظيمة في ترغيب في الصمت، هل يمكن للإنسان أن يكتسب الصمت؟ ها؟ الجواب نعم. ما هي الوسائل؟ أولا معرفة فضل الصمت، والأحاديث التي قرأناها قبل الكل لا تشير إلى فضل الصمت. ثانيا التأمل في نهايات الكلام والرغي والقيل والقال. ثالثا مجانبة مجالس السوء، لأن أغلب الناس يصابون بعدوى من مجالس السوء، نسأل الله العافية، التي يكثر فيها القيل والقال. الأمر الآخر القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة السلف الصالح، هذه حقيقة يعني أربعة مسائل ممكن إذا تأملها الإنسان ونظر فيها وعمل بمقتضاها أورثته خلق الصمت. نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله في درس التفسير، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.